والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة الضحى إلى سورة الناس من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، المحاضرة السادسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة المبارك فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى المبارك إن شاء الله. وقد وصلنا إلى سورة القدر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: سورة القدر مكية وهي خمس آيات.
نعم، هذه سورة مكية، يعني نزلت بمكة، وهي خمس آيات، وسميت سورة القدر بهذا لوجود هذه اللفظة في السورة: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه:
وسورة القدر، القدر يرجع إلى معنيين وكلاهما صحيح ولا تعارض بينهما، فالقدر أولا من التفخيم والتعظيم، إشارة إلى ليلة القدر وأنها ليلة عظيمة القدر، ليلة عظيمة القدر فيها من الخير والبركة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها هذه الليلة، فهي ليلة عظيمة. وما أدراك ما ليلة القدر، على وجه التفخيم والتعظيم. والمعنى الثاني من التقدير، ليلة القدر من التقدير، إذ هذه الليلة يقدر فيها ما يكون في السنة في ليلة مباركة، إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فالقدر يرجع إلى معنيين، يرجع إلى التعظيم والتفخيم، فهي ليلة عظيمة مباركة، ليلة القدر، ليلة ذات قدر، ذات قدر. والثاني من التقدير، ليلة يقدر فيها مقادير السنة، التقدير السنوي، التقدير السنوي، كما جاء في سورة الدخان: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله منه حتى جمع، وكان بين أوله وآخره 20 سنة.
نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، إنا هذه للتعظيم، هذه للتعظيم. أنزلناه يعني أنزلنا القرآن، وأبهمه الله عز وجل للتعظيم، أنزلناه. فالضمير هنا إشارة إلى القرآن، أنزلنا القرآن وأبهمه الله عز وجل للتعظيم في ليلة القدر. ففي هذه الآية بيان أن الله أنزل القرآن في ليلة القدر، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وليلة القدر في شهر رمضان، ولهذا لا تعارض، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإن أنزلناه في ليلة القدر، لأن ليلة القدر من شهر رمضان. لكن كيف نجمع بين هذا إن أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبين قول ابن عباس أنزل الله القرآن جملة واحدة في لوح محفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان؟ فهل القرآن كله، أو هل المراد إن أنزل في ليلة القدر ابتداء تنزيله أم إنزاله كاملا؟ لأن عندنا أول ما نزل من القرآن هو ماذا؟ الآيات الأولى من سورة العرق، ولم ينزل القرآن جملة واحد، وأن القرآن نزل منجما مفرقا. فما معنى أنزلناه في ليلة القدر؟ هل الذي أنزل في ليلة القدر هو القرآن كله، أو ابتداء تنزيله كان في ليلة القدر؟ هذا سؤال. هل هذا فيه إشارة إلى ابتداء التنزيل لأنه نزل منجما بعد ذلك، أو أن القرآن كله نزل في ليلة القدر؟ من أهل العلم من قال هذا ابتداء التنزيل كان في ليلة القدر، لأن القرآن لم ينزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نزل منجما لنثبت به فؤادك ولم ينزل جملة واحدة. لكن تفسير ابن عباس في أنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وهذا الأثر لا بأس به، ولا يقوله ابن عباس من قبل الرأي، بل له حكم مرفوع وعليه، فيكون القرآن نزل كله إلى بيت العزة في السماء الدنيا في هذه الليلة، وكان كذلك قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ليلة الأولى في هذه الليلة، فلا تعارض. هو نزل جملة واحدة من لوح محفوظ إلى السماء لبيت العزة من السماء الدنيا، وهو أيضا قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الأولى في ليلة القدر من شهر رمضان. نعم.
ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها، فقال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وعن مجاهد ليلة
القدر، قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر اختصها بإنزال القرآن، وما أدراك ما ليلة القدر، هذا الاستفهام، وما أدراك ما ليلة القدر هذا للتفخيم. نعم.
وعن مجاهد،
وكما قلنا القدر يعود إما إلى الشرف، وطبعا تعظيم هذه الليلة، وإما عدل التقدير لأنه فيها يفرق كل أمر حكيم وما أدراك ما تقدر. هذا لبيان عظمها وبيان فضلها، فهي خير ليالي السنة بإطلاق، خير ليلة في السنة ليلة القدر. ولهذا اختلف أهل العلم أيهما أفضل. اكتبوا هذا السؤال، أيهما أفضل، العشر الأخير من رمضان أو العشر الأول من ذي الحج؟ ورد في العشرين أدلة تبين فضل كل عشر منها. ففي العشر الأول من ذي الحجة ورد حديث ابن عباس، وفي فضيلة هذه الأيام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا على أن خير هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، على أنها أفضل الأيام. وورد في العشر الأخير أن فيها ليلة القدر، وليلة القدر تتنقل في العشر ولا تثبت في ليلة واحدة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها من يجتهد في غيرها، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أيقظ الأهل أو شد المئزر وأحيا الليل يلتمس هذه العشر. فأيهما أفضل؟ وخير جواب في هذا أنه لا تعارض. فخير، فالفضل في العشر الأول في ذي الحجة أنها تفضل بنهارها، وأما العشر الأخير من رمضان فإنها تفضل بليلها. فخير الأيام نهارا أيام العشر الأول من ذي الحج، وخير الأيام ليلا العشر الأخير من رمضان لفضيلة الليل. فلا تعارض بين الفضيلتين، فالعشر الأخير من رمضان فضيلته تعود إلى الليل، والعشر الأول من ذي الحجة فضيلته تعود إلى النهار. وعلى المسلم أن يجتهد في هذه العشر، أن يجتهد في هذه العشر الأول من ذي الحجة، وأن يجتهد في العشر الأخير من شهر رمضان. وكل من العشرين فيهما فضل لا ينبغي الإنسان أن يفوته، ولا يجلس عند مسألة يعني أيهما أفضل ليتحرى الفضل هنا أو يتحرى الاجتهاد هنا ويترك الاجتهاد هنالك. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشرين، كان السلف يجتهدون في هذا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل العشر الأخير من رمضان أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر، وأما إذا أقبلت العشر الأول من ذي الحجة فكانوا يجتهدون اجتهادا عظيما. وهي الأيام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي أيضا الليالي العشر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولقد كان السلف يجتهدون فيها اجتهادا لا يكاد يطاق، تحريا لفضل هذه الأيام. فإن السلف يستغلون هذه المواسم وهذه الأيام، وإن هذه في أيام الله لنفحات على المسلم التاجر مع الله التجارة التي لا تبور أن يستغل هذا. ومن ذلك أيضا من هذه الأوقات الفاضلة قيام الليل، ثلث الليل الآخر، هذا باعتبار اليوم وباعتبار الجمعة أيضا، يوم الجمعة لابد الإنسان أن يستغل، ففي ساعته فيه ساعته إجابة. لا يوفق عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلى عطاه إياها. ولهذا أيضا من العبادات التي نغفل عنها إلى من رحم الله سبحانه وتعالى الاجتهاد يوم الجمعة من العصر إلى المغرب، فإن كثيرا من السلف كان إذا صلى العصر اتجه إلى القبلة وذكر الله عز وجل ودعا حتى يؤذن المغرب. هذه من الأوقات التي تفوتنا ومن الأوقات التي لا ننتبه إليها. ولقد كان السلف يحرصون على الاجتهاد في عصر الجمعة حرصا بالغا عظيما، لأنهم يدركون فضائل الأوقات ويغتنمون هذه الطاعات، فلا يتعلقون بالدنانير والدريهمات ولا يمدون أعينهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يفتنهم فيه. ولو قيل لتاجر إن هذه الأوقات هي أفضل أوقات تجارتك وترويج بضاعتك لحرص على ذلك أشد الحرص. عصر الجمعة، سوق عصر الجمعة، سوق الثلث الأخير من الليل، سوق العشر الأول من ذي الحجة، سوق العشر الأخير من شهر رمضان، سوق رمضان بأكمله، سوق المحرم بصيامه، فأفضل الصيام وخير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، سوق الاثنين والخميس في الصوم، فإن الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. سوق صلاتي الفجر والعصر، فإن الملائكة تعاقب فيها، فإن والنبي قال صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهي صلاة الفجر والعصر فافعلوا. أسواق يا أخواني، أسواق ونفحات في أيام، في أسابيع، في سنوات، مواسم، ولكننا في غفلة، لكننا في غفلة. فإذا نقول العشر الأول من ذي الحجة أفضل باعتبار نهارها، والعشر الأخير من رمضان أفضل باعتبار ليلها. وما أدراك ما ليلة القدر، حث لكل مسلم على أن يغتنم العمل في هذه الليلة، في هذه الليلة. وقد ورد في هذه الليلة ما ورد من فضائل، منها ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره، بل في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة لا تتعين في ليلة محددة على الصحيح، وإنما تنتقل. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه الليلة على أقوال عديدة، والراجح أن المسلم يتحرى هذه الليلة في العشر كلها، وأرجى ذلك في الوتر منه، وأرجى ذلك في ليلة 27، وبه تجتمع الأدلة. اجتهد في العشر كلها، لا سيما أوتار العشر، لا سيما ليلة 7، وبكل ذلك ورد أدلة. وقد أخفى الله هذه الليلة على الأمة، والنبي قد أخبر بذلك كما جاء عند البخاري: خرجت لأخبر بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فعسى أن يكون خيرا لك، فعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في كذا في كذا في كذا. فنلتمس هذه الليلة في العشر كلها، لا سيما الأوتار، لا سيما ليلة 27 من هذه الليالي. والعبادة فيها خير من ألف شهر فيما سواه، مما ليس في ليلة القدر، يعني ما يبلغ 83 سنة ليس في ليلة القدر. وهذا من فضائل الله عز من فضيلة هذه الأمة، ومما من الله به على هذه الأمة، أن الله عز وجل بارك لها في أعمالها مع قصر أعمارها. فعندنا صورة تعدل ثلث القرآن لو قرأ الإنسان. ما هي؟ ما هي الصورة تعدل ثلث القرآن؟ صورة قل هو الله أحد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد الله الصمد، تعدل ثلث القرآن. عندنا ليلة هي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر. عندنا أيام هي من خير أيام الدنيا وهي العشر الأول من ذي الحجة. عندنا عمرة في رمضان تعدل حجة معي. عندنا جلوس بعد صلاة الصبح إلى الشروق ثم صلاة ركعتين تعدل حجة وعمرة تامتين. فضائل عظيمة جدا يا إخوان، فضائل عظيمة جدا في هذه الأمة، بارك الله لها في أعمالها وفي أعمارها مع قصر هذه الأعمار. لكن أنا خير أمة من جهة الفضائل. هذه الليلة ورد فيها أوصاف، هل لها وصف معين وصف خاص؟ الحقيقة الوصف هذا ربما لا يعرف إلا بعدها، ولهذا نجد كثير من الناس يهتم بالأوصاف، وتجد الرسائل تنزل في العشر الأخير من رمضان. بعض الناس همهم ماذا؟ الليلة ليلة القدر، فلان رأى رؤيا أنها ليلة 25، واحد يقول فلان رأى رؤيا 23، واحد يقول أنا أرى أنها ليلة 21. لا تشغل بالك، لا تشغل بالك، عليك بالاجتهاد في العشر كله، ومن اجتهد في العشر كله فقد أدركها إن شاء الله. لكن مع ذلك ورد لها أوصاف. عند أبي داود وابن خزيمة أنها هذه الليلة تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست، ليس لها شعاع حتى ترتفع. والحديث الصحيح الألباني ورحمة الله عليه، الشمس في صبيحتها مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع. وورد أيضا أنها ليلة معتدلة مطمئنة، ليست باردة ولا حارة بل متوسطة. وطبعا هذا باعتبار الليالي التي حولها، ليس باعتبار مطلق الليالي، بالليالي التي حولها، لأنه قد يكون رمضان في شدة البرد، قد يكون رمضان في شدة الحر، لكنها أفضل ليلة من هذه الليالي وليس مطلقا. هذه أوصاف، لكن هذه الأوصاف لا نشتغل بها استغلالا بالعبادة والاجتهاد. كان النبي إذا أقبل العصر أحيا الليلة وأيقظ الأهل وشد المئزر. نعم.
وعن مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم.
هذا راجع إلى التقدير، فيفرق كل أمر حكيم. نعم. وهذا التقدير السنوي، وهذا من مراتب الكتابة. وما مراتب القدر؟ القدر له أربع مراتب. ما مراتب القدر؟ الأولى مرتبة العلم، الثانية مرتبة الكتابة، الثالثة مرتبة المشيئة، الرابعة مرتبة الخلق. الكتابة أنواع، منها ما كان في اللوح المحفوظ، ومنها وهي الكتابة العامة، ومنها الكتابة العمرية كما في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة من ثلاث ثم يكون مضغة مثل ذلك. ومنها الكتابة السنوية وهي ما يكون في ليلة القدر، ومنها الكتابة اليومية وهي سوق المقادير إلى المواقيت. نعم.
قال الحسن: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وعن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر، قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر.
نعم. قال الله: وربك يخلق ما شاء ويختار. فالله سبحانه وتعالى يخلق الزمن كله، لكن يختار منه ليالي وأياما وأوقاتا فيجعلها أفضل من أوقات، كما خلق الأعيان الأشخاص واختار بعضهم ففضلهم على بعض، فاختار الرسل فجعلهم خير الناس، خلق الملائكة واصطفاهم، خلق الأماكن واصطفى بعضها فجعلها أفضل من بعض. صلاتهم في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سوى، مئة ألف صلاة فيما سوى، وصلاتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخير. الجبال، جعل جبلا بين الجبال يحبنا ونحبه، جبل ماذا؟ أحد. فربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الخلق وفضل بعض الخلق على بعض. نعم. صح صح، العلم الكتابة المشيئة الخلق على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. يعني أن العلم هذا أسبق المراتب، لأن العلم أزلي لا ينفك عن الله، لم يكن فكان، لا لا يزال. بعد ذلك أتت مرحلة الكتاب، فالكتابة بعد العلم ولا ملازمة العلم؟ لا، بعد ذلك الكتاب، كما حديث عبادة بن الصامت وغيره لما خلق الله القلم، هذا مترتب على مشيئة، قال له اكتب. طيب بعد ذلك هاتان المرتبتان مرتبتان سابقتان، ثم بعد ذلك إذا شاء الله عز وجل إيجاد شيء، شاء إيجاد شيء خلق وأوجد، يبقى هكذا. فالخلق يكون بمشيئة، فلا يكون إيجاد إلا بمشيئة سابقة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يبقى الإرادة يبقى المشيئة تسبق الخلق. طيب وقبل ذلك هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، يبقى قبل ذلك الكتاب. طيب والكتابة متفرعة عن العلم، ولهذا كل مرتبة من هذه المراتب متفرعة عن التي قبل. نعم.
وعن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر؟ قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. قال قتادة: خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.
نعم.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال قتادة: يقضي فيها ما يكون في السنة إلى مثلها.
نعم، تنزل الملائكة يعني تتنزل، من فضائل هذه الليلة أن الملائكة تنزل، والملائكة هنا تنزل في هذه الليلة على ملائكة الرحمة، وهذا التنزل تنزل الملائكة بماذا؟ بالبركة وبالرحمة لفضيلة هذه الليلة، فالملائكة تتنزل بالبركة والرحمة. والملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، وهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. والملائكة جمع ملك، وأصله مألك، أصل ملك مألك من الألوكة وهي الرسالة، الألوكة معناها رسالة، فأصل ملك مألك، فالملائكة جمع ملك وأصل ملك مألك من الألوكة وهي الرسالة، هم عباد مكرمون خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة تتنزل مثل ما تنزل الملائكة عند مجالس العلم ومدارسة القرآن، كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في منهج. فمن فضائل هذه الليلة أن الملائكة تتنزل فيها، والروح فيه أقوال أرجحها أنه جبريل عليه السلام، وهو من الملائكة لكن عطف عليها من باب عطف الخاص على العام، لأنه أفضل الملائكة حيث إن مهمته أفضل المهمات، وهو النزول بالوحي على رسل الله وأنبياء. ما مهمة جبريل؟ النزول بالوحي على جميع الأنبياء والمرسلين بإذن ربهم، بإذن ربهم أي أن الملائكة لا تنزل من نفسها إنما بإذن الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك. هذه الملائكة على كثرتها وكذا، لكنها لا تتحرك ولا تفعل شيء إلا بإذن الله، فيه بيان قدرة الله وعظمته. بإذن ربه من كل أمر، من كل أمر أي بكل أمر. قال مجاهد: سلام هي من كل أمر. وقال قتادة: من كل أمر يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، تقضى فيها الأمور وتقدر فيها الأجال، له قول أيضا: تقضى فيها الأمور وتقدر فيها الأجال والأرزاق كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال البغوي من كل أمر أي لكل أمر بإذن ربهم، لكل أمر من الخير والبركة، أي بكل أمر، من كل أمر أي بكل أمر من الخير والبركة، كقول تعالى احفظوا لهم من أمر الله، يعني بأمر الله، بإذن ربهم من كل أمر أي بكل أمر من الخير والبركة، كقول تعالى احفظوا لهم من أمر الله أي بأمر الله. يبقى انتبهوا، هذه الآية تنزل الملائكة فضل هذه الليلة وما فيها من خير والبركة، ملائكة تنزل بماذا؟ بالبركة والرحمة وكذا، والروح معهم جبريل عليه السلام بإذن ربهم، لا بأمرهم هم لكن بأمر الله وبإذن الله عز وجل، من كل أمر أي بكل أمر من الخير والبركة كما قال البغوي رحمه الله، أو إشارة إلى القضاء تقضى فيها الأمور وتقدر فيها الأجل. نعم.
سلام هي قال خير كلها.
الله أكبر. سلام هي خير كلها، ولم يقل الله هي سلام بل سلام هي، إشارة إلى أهمية السلام فيها، لذا قدمه سلام هي خير كلها. الله أكبر، الله أكبر. لا يدري العبد ما فيها من الخير، وليست هي كما كانوا يقولوننا نحن صغار أنها طاقة من نور تظهر، فإذا ظهرت طاقة من النور أدعو، والإنسان يكون حريص ليلتها على أن يرى طاقة من النور، هذا من الخرافات. إنما هي كما قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، خير كلها، بركة كلها، رحمة كلها، ما بالك بليلة تنزل الملائكة والروح فيها، ما بالك بما بليلة قال الله فيها وما أدراك ما ليلة القدر، من القائل على وجه التفخيم والتعظيم؟ ولهذا أنزل الله فيها القرآن وهو كلام الذي هو خير كلام، فاصطفى الله لنزول القرآن ليلة خير من ألف شهر، خير الليالي نزل فيها، خير الكلام على خير الرسل والأنبياء بخير الأوامر والنواهي والتشريعات. لهذا القرآن وما احتف به كله خير، كله خير. وما يجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت الملائكة بالخير وكان الخير في ذلك. نعم.
خير كلها حتى مطلع الفجر، إلى مطلع الفجر.
نعم، إلى مطلع الفجر، من الغروب إلى مطلع الفجر. ولهذا الصحيح أن الاعتكاف يبدأ من غروب شمس ليلة 21 إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان. وما جاء أن الاعتكاف يبدأ من فجر 21 استنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفة، فإنه قول مرجوح. ومعنى كان إذا صلى الفجر دخل معتكفة يعني لينام، لكنه يبدأ الاعتكاف من الغروب لأنها ليلة من ليالي العشر، وكان النبي إذا دخل العشرة أيقظ الأهل وشد المئزر وأحيا الليل. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي رأى ليلة 21 سنة من السنوات. نعم. إلى مطلع الفجر. نعم.
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحر ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
هذا أكد التحري، وكما قلنا تحر في كل أوقات الأيام والليالي حتى نضمن يا إخوان. وماذا يعني لو اجتهدنا في عشر ليالي لننال هذا الفضل كله؟ لو جاء واحد وقال لك تعالى اشتغل عندي عشر ليالي الليلة بألف جنيه، يبقى عشر ليالي، ما شاء الله ما شاء الله، هذا عمل وهذه فرصة. 10,000 10,000 نعم. بل لو قلنا لواحد انت رايح فين؟ قال رايح اعتكف في العصر في 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 المسجد. نقول له ليه؟ يقول 10 خير يا شيخ. نقول طيب تعال ما تاخذ لك 5,000 وتيجي تشتغل معنا 10 ايام دول. يمكن ان يذهب. ولهذا على كل واحد منا الان ان يرتب كل سنه رتب نفسك في العصر الاخير من رمضان للتفرغ. رتب نفسك من الان، تكلم مع صاحب العمل مع صاحب الشغل، خذ اجازه اعتيادي اللي انت تراه. لكن اذا تعين عليك عمل لا يجوز لك ان تتركه لهذه، ولكن ان شاء الله تعمل بالنهار وتاتي بالليل ويرجى لك خير باذن الله. لكن إن استطعت أن تأخذ أجازة في ذلك خذ أجازة. فمن اليوم بل من بعد رمضان استعد العصر، تخرج من العصر وتستعد العصر، والعصر الأول من ذي الحج، هذه عصر ذي عصر 20 يوما في السنة استعد لها ورتب أمورك ورتب أعمالك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد اختلف العلماء في تعيينها، والجمهور أنها ليلة
وغفر له ما تقدم من ذنبه. هل هذا للصغائر والكبائر أم للصغائر فقط؟ الجواب هذا للصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة. نعم.
وقد اختلف العلماء في تعيينها، والجمهور أنها ليلة 27، وما استنبطه بعضهم من عدد كلمات السورة، وقد وافق قوله فيها هي 7 كلمة بعد 20. قال ابن عطية: إنه من ملح التفسير وليس من متين العلم، والله
نعم ليس يعني يعتمد على دليل قوي، وإنما هو من ملح التفسير، والله أعلم. هذا حول هذه السورة المباركة، سورة القدر، وما فيها من هذا الفضل العظيم. إذن نقول بجوار ما ذكرنا في المسائل، نقول هذه الصورة ما مقاصدها العامة، ما مقاصد الصورة العامة وما موضوعاتها العامة؟ الجواب الأول إثبات القرآن، وأنه كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل أنزله على رسوله، وأنه نزل به الروح الأمين على قلب رسوله ليكون من المنذرين. ففيه إثبات أن القرآن كلام الله وأنه نزل من عند الله عز وجل. و الموضوع الثاني العام إثبات ليلة القدر وفضيلة ليلة القدر. وفيه أيضا القصد العام إثبات الملائكة، وأنهم عباد مكرمون، وأن أشرفهم جبريل عليه السلام. وفيه أيضا إثبات القدر، حيث يقدر في هذه الليلة مقادير السنة في إثبات القدر. نعم، هذا ما يتعلق بهذه الصورة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول: قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة، هل الليلة صارت مباركة بسبب نزول القرآن فيها، أم أنها كانت مباركة قبل نزول القرآن؟
مباركة بهذا وذا، فهي مباركة، اصطفاها الله سبحانه وتعالى واختارها ليلة مباركة، ثم ازداد بركة كذلك بنزول القرآن فيها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حازم يقول: قلتم إن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل، والله سبحانه وتعالى أقسم بليالي العشر الأول من ذي الحجة، فهل وهذا دليل على فضلها، فهل هناك تعارض بين
المراد بليالي العشر الأيام؟ يعني الأيام، لأن في لغة العرب يطلق ليلة عن يوم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان يقول: هل يمكن أن تأتي ليلة القدر في الليالي الزوجية أم أننا نجتهد فيها ونعتقد؟
يمكن، لأن ورد أدلة بأنها تلتمس في عشر كل، فلهذا نقول في الوتر آكد الالتماس، آكد الالتماس. نعم، لكن تتحرى في العشر كلها، والله أعلم.